لي ملاحظة على هذا القرآن، وأحب أن تكون ملاحظة لكل القرآن. مش أصول أبدا أن الموسيقى تطغى على الكلام بحيث الكلام ما يكونش باين من أجل الموسيقى. حتى إحنا في الألحان لما بنستخدم حاجات موسيقية بسيطة زي الدف والترينتو لمجرد تضبط الريزم بتاع اللحن، لكن لا تضغى عليه. في بعض البلاد الغربية يوجد الأورج ساعات فيها 11,000 ماسورة أو 13,000، بيبقى ضخم يهز الكنيسة هذا. لكن احنا عندنا الموسيقى الصوتية أهم من الموسيقى الآلية، لذلك أرجو في المستقبل فرق الكاروهات لا تجعل الموسيقى عالية تضغط على اللحن وعلى الكلام. يا ريت تنبهكم بدي عندهم حاضر معنا لزيارة الأماكن المقدسة في مصر وفد مكون من 35 أردني من بلاد الأردن مع كاهن الكنيسة في عمان. نحييهم جميعا. ما رأي قداستكم في تحريم أسقف لشعب في بلد بها حوالي 200 أسرة من الصلاة بالجملة؟ يعني تحريم بالجملة، قولوا لي الاسم وأنا أتفهم معاك. سؤال: هل يوجد عندنا بطلان زواج وما أسبابه؟ الأمر وصل المجلس الكريتي ورد بالرد. بقول لك يعني بطلان زواج. بطلان زواج يعني أن الزواج كأن لم يكن له أسباب معينة. من ضمن الأسباب إذا كانت الزيجة من قرابة لا تسمح بذلك. نقطة ثانية: لو كان الزوجان مرتبطين أو أحدهما مرتبط بزواج آخر لم تفك أوراق بعض. ثالثا: إذا كان الرجل غير كامل الرجولة والمرأة غير كاملة الأنوثة. رابعا: إذا كان الزواج تم بغير موافقة، يعني بالإرغام سواء أدبي أو مادي. كل الأسباب دي وبعض آخر بيحكم ببطلان الزواج. إذا كان مثلا الزواج أحد الزوجين مجنون أو غير كامل العقل، يعني مريض بمرض عقل إلى آخره، مش مجنون بعد الزواج، ممكن أحد الطرفين يجنن لكن يكون مجنون قبل الزواج. قالوا له مين مش مجنون؟
نهاية.
كل دي عوامل تحكم ببطلان الزواج. وفي هذه الحالة ممكن يؤخذ تصريح بزواج سؤال. هذا الغنى الغناء شيء يليق بأولاد الله؟ واللي بعضه بيقول أنا شاب في سن سنة وأحب الغنى وأنا شماس. المهم أي نوع من الغنى، الغنى العالمي والغنى العاطفي بالذات أمر غير لائق، لأن يدل أيضا على أن القلب من جوه مش مظبوط. لكن في غنى روح زي التأثير، بنقول في الكتاب بمزامير وتتابيح وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم لله. حتى التتابيح بتعتبر نوع من الأغاني الروحية. كلمة رنموا للرب ترنيمة جديدة أو سبحوا للرب تسبيحا جديدا أحيانا في الترجمة الإنجليزية بتكون رنموا للرب أغنية جديدة. واحد بيقول نحن شعب خميسة كذا ومش راضي اقول اسمها، القربان يتحكم في بيع وشرط كل خمس الربح ويفرض علينا سعر القربان بجنيه بجنيه. لا 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 ما يصحش، انا هتصل بالكنيسة عشان نشوف الحكاية دي. اذا لم يمتنع هذا القرب او بائع القربان عن السعر المبالغ فيه، ممكن ان احنا كنيسة من الكنائس نعمل فيها قربان يوزع على باقي الكنائس الاخرى كميات كبيره جدا. ماشي، بنحبس قلب ويبقى صاحبنا ده ما يلاقيش حد ياخد منه. او ممكن الكنيسه تاخد القربان من قربنا وتوزعه مجانا على الشعب، لكن بيع القربان بالشكل ده أمر غير لك. أدى حكاية الأمر موسى المريض. واحد بيقول ما أسباب ترجمة أسماء شخصيات الكتاب المقدس من لغة الأخرى؟ فمثلا يسوع المسيح في الإنجليزية جيسوس وفي القبطية إيسوس وفي العبرية يشوع وفي العربية يسوع. لماذا لا نتفق على الترجمة واحدة؟ احنا في اللغة العربية متفقين على ترجمة واحدة هي يسوع، لا تنجرس. تروح بره كل ناس ولغت، كل ناس ولغت يسوع جاي من إيسوس اللي هي جيسوس. هو حرف الياء بيناسب رقم 10 في الحروف يقبله جي. لما تقول 10 يعني ابجد هوس اطي كلمه الياء تبقى 10، وجي A B C D E F G H I J هتبقى 10. فبتبقى حرف الجيم، والجيم ينطق يه أحيانا. على كل دي سهلة، يمكن ده يعقوب مثلا تلاقيه جيمس. يعقوب ايه الفرق بين يعقوب وجيمس الحكاية؟ ويوحنا تلاقيها جون. معلش خد الناس على عقلهم وزي ما بيترجموا يترجموا. وانت في اللغة العربية ماشي معاك يسوع ماشي. واحد بيقول بماذا تنصح انسان يفشل كثيرا في توبته ولا يحيا حياته ويكسل عن التناول لفترات ضعيفة قد تصل لشهور؟ ارجو صلى الله عليه وسلم. هو الشخص ده لم يتب توبة حقيقية. التوبة الحقيقية لا يرجع فيها الإنسان. ربما المحاولات للتوبة عنده لكن مش توبة حقيقية. ثانيا الأدوار الجدية في التوبة لابد يمتنع عن الاسباب اللي بتجيب له الخطيه، مش يتوب عن الخطيه ويسيب ابواب مفتوحه واسبابها موجوده ترجع له تاني. ما تكونش التوبه بتاعته توبه ظاهريه من بره، تكون توبه من داخل القلب. واهم حاجه في التوبه كراهيه الخطيه. بالإضافة إلى كل هذا ينبغي إن محبة ربنا تدخل إلى قلبك، ولما محبة ربنا تدخل إلى القلب تضيع منه أسباب الخطيئة. عقلكم مش معانا. السؤال بيقول: مرض والدي لمدة 3 سنوات بأمراض عدة ولادة من فراش وفقد التركيز والذاكرة في مرضه وكذا، فقد نعمة البصر وإزاء هذا كله لم يمارس الأصوام والصلاة والتناول ولم يعش حياة الدوق، وفي آخر أيامه تناول من الأسرار المقدسة وهو لا يدري ذلك. كيف يحاسب في الدينون. ربنا بقى اللي عارف القلوب هو اللي يحاسب. ما اقدرش احكم على هذا الامر كيف تكون حالة الانسان اثناء موته، ما حالة قلبه، دي ربنا هو اللي يعرف. بيقول انا طالب جامعي واحب بنت معي في الكلية، اصغر مني سنتين وهي خادمة متدينة جدا واريدها للزواج، ولكني لا استطيع ان افاتحها في هذا الموضوع لاني اخاف ان ترفض فتكون صدمة بالنسبة لي. كذلك لو استطيع ان افاتحها وانا ما زلت اتعلم ولم اعمل بعد، ولكني اخاف ان تطير مني، فماذا افعل؟ خلي حد واسطه يخش بينكم، يعني زميلة أخرى، مدرس، أستاذ، زميل، أي حد يقول لها إيه رأيك في فلان بيفكر فيك، لو قالت له فلان اوعى يقبل. فأنت تاخدها من أنصارها وياكل يوم شهر. اذا فكرت في الموضوع هتكون الحقيقة مخها قبل ما ترتبط بالاخر. ونصحت لي لا تفكر فيها كثيرا الا لو وقت، لكن تفكر تفكير ما يجيبلكش غير اليأس والتعب والإحباط. لا، سؤال ما هو التكليف على الروح القدس ومتى يصبح الانسان مجددا على الروح القدس. التكليف على الروح القدس هو رفض كل عمل للروح القدس في القلب رفضا كاملا مدى الحياه. في هذه الحاله لن يتوب الشخص، لان التوبه تيجي بعمل الروح القدس في القلب. الجميل ما فيهاش مغفرة لأن ما فيهاش توبة. لكن حتى الذين انكروا له في الروح القدس وتابوا قبلت توبتهم. وبعدين بيقول له هل كانت خطايا او عمل خطيه معينه يعتبر تبليغ عن الروح القدس؟ لا، يعتبر عدم شركه مع الروح القدس لكن مش تبليغ. لما صموئيل النبي جاء ليمسح داوود ملكا ولما سألوه أين تذهب قال لهم لأقدم ذبيحة للرب. كيف هذا؟ ألا يكون كذبا؟ هو فعلا راح قدم ذبيحة، بس بعد الذبيحة مسح داوود، فكلمة جاي يقدم ذبيحة دي الخطوة الأولى وهي الصدق. نقول انه لم يقل كل الحقائق وانما قال حقيقه واشفى جرح، لكن ما يعتبرش انصاف حقائق لان اللي قال حقيقه فعلا انه جه يقدم ذبيحه. وفعلا امر الناس تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحه وبعدين اختار داوود. هو قال لهم انا لو قال لهم انا جاي ينفح ملك كان اكلوه. هو قال كده لان شاول يقتلني انه جاي ينفح ملك بدال حياته. فكون ان احنا نخفي بعض الحقائق ليس هذا كذا، فالانسان جاي يضطر لحكمه معينه أن يخفي بعض الحقائق، لكن الكلام اللي يقوله يكون حقيقي. واحد يقول ما رأي قد أسد في أن يتسمى نصران جرجا القادر خلفا للمتنجح الأنبرمينة باسم الاندلسات، وخصوصا انه لا يوجد احد بهذا الاسم في المجمع المقدس، وذلك تسليدا لاسم البابا يوساد الثاني الذي كان مقرارا بذلك. هو عندنا من يسمى بهذا الاسم هو الانبا يوسف، لان يوسف ممكن يبقى يوساد. على كل لما ربنا يرزقنا بواحد الكريسن هنبقى نسأل الفرد اسمه. سألني شخص غير مسيحي عن سر بيضة النعام في الكنيسة وكان في جراس الرعاة، هي رمز للتأمل يعني تحديث في البيضة. واحد بيقول هل ممكن اني ان نزور من الورشوف؟ انت هتلف على ربنا نفسه. العشور حاجة والنزور حاجة تانية، فانت النفس حاجة مستقلة عن العشور. ده انت جايز يكون النذر بتاعك يعني أدى العشور كلها، فيبقى لما توفي كأنك ما دفعتش العشور. لا، النذر حاجة والعشور حاجة ثانية. دين الهجاء وفيها. واحد بيقول هل اكل لحم الحلوف حرام؟ هو في العهد الجديد لم يحرم شيء من اطعامه كما ورد في سفر الاعمال الاصحاح 10، لكن لحم الخنزير فيه الدوده الشريطيه وجايز يسبب امراض. انت ما لقيتش غير الحلوف ده عشان تاكله؟ لا، في ناس من بلاميذ كلمه حلوف يقول لك مع الانسان واحد جاي يعترف أن أنا كنت شتام وكذاب وحلوف يا عم يحيى، يعني بيحيى كثير. في الصعيد بيستخدم بالمعنى ده أحيانا. واحد يقول هل النفس تنفصل عن الجسد وقت الموت أم في صلاة الجنازة؟ لا، وقت الموت طبعا، يعني هيجينا في الجنازة نفسه فيها. لا، هل يتم صفاء صلاة الجنازة؟ ما فيش حاجات اسمها صفاء الروح دي، كل دي خرافات، كل دي خرافات. واحد بيقول ما رأي قداستكم في غسل الميت إلى آخره؟ تم التساؤلات، فهناك من قال إنه ليس من طقوس الكنيسة، وهناك من قال إن له أهمية الميت. هي عادة لكن ليست طقسا وليست عقيدة، عادة ولكنها ليست طقسا وليست عقيدة. هو الناس عايزين يعني الشخص اللي يموت يبقى يروح يقابل ربنا طاهرا جسدا وروحا يعني. وفي ناس بيغسلوا علشان الجسد ما يتعفنش بسرعة يعني، لكن الجسد سيأكل الدود سواء كان مغسول أو غير مغسول، وهو ميت سواء كان مغسول أو غير مغسول، والغسل لا علاقة له بأبديته وبوقوفه أمام الله. وإلا الناس اللي بيموتوا في حوادث طائرات مثلا، أنت ده بيلبس الجسد صندوق. لو في حوادث حريق انت بتغسل غسل سنة. او الشهداء اللي قدموا للوحوش فاكلتهم الوحوش متى غسل غسل سنة؟ يعني لا هي عقيدة ولا هي فرص، دي عادة من العادات. والسؤال الثاني يقول هل الأموات يظهرون في الأحلام لتوصيل رسالة معينة للشخص؟ صاحبة السؤال بتقول لأن أخو جوجي يعاني من مرض في الكبد في الحلم بوالده المتوسط أكثر من مرة، وهو ينوب الأسرار المقدسة والده أصيص يعني. يقول فهل هذه رسالة من السماء؟ ليس يكون شيء من عقل الباطن في الداخل يعني. إن هو ليه نفسي يتناول قبل ما يموت فحلم بإن والده بيكلمه على المناولة وبيموت. انا هسافر الى قبرص يوم 1 ديسمبر، فيوم 3 اكون في قبرص ان شاء الله لحضور اجتماع اللجنة العامة لمجلس كنائس الشرق الاوسط، والاجتماع ده مهم سيختار فيه الرؤساء الاربعة والامين العام واللجنة المركزية، وغالبا سأكون يعني رئيسا للجلسة الأولى في هذه الجمعية. مالها بالتفعيل دي؟ فيعني يبقى موعدنا إذا شاء الرب وعشنا يبقى يوم 14 ديسمبر. تكونوا ابتديتوا تصوموا وشبعتوا صوم وبقيتوا تمام. الورق الجياني بيقول حبيبنا سيدنا هل الأربعاء المخلص سيكون في محاضرة؟ إلا لو كانت بالفيديو كونفرنس، وده مش معروف. يوم اللي بعديه إن شاء الله. حضرتنا اليوم عن كل الأشياء بحكمة صنعتها ربنا، له صفات عديدة ومن أهمها صفة الحكمة. وفي صفة الحكمة بنقول له حتى في التسبحة من يشبهك يا رب من مثلك، أنت الإله الحقيقي صنع العجائب، مين دوني أمك، مين يشبهك؟ الله بنقول له ليس لك شريك بين الآلهة يا رب، ليس مثلك. ظهرت حكمته لنا نحن البشر في عملية الخلق في الأول يعني. طبعا حكمة ربنا موجودة منذ الأزل حتى قبل الخلق، حكمته موجودة لدرجة أخنوم الابن بنسميه أخنوم الحكمة، ونقول عنه في كورنثوس الأولى 1:23-24 أنه هو حكمة الله وقوة الله. وبنقول له في المزمور بالحكمة أسست الأرض. طبعا لما نبص في أيام الخليقة مش مجرد يوم ورا يوم، لا، يوم يمهد ليوم. فربنا مثلا خلق الماء قبل العشب لأن العشب يعيش على الماء، وخلق العشب قبل الحيوان لأن الحيوان يعيش على ماء العشب، وخلق الإنسان في آخر الكل بعد أن نحمد له بخلق السماء والأرض وبالحيوان والنبات وبالأكل والشرب وبالطبيعة وبالهواء وبالأكسجين بكل حاجة. علشان كده أوجدوا في اليوم السادس بعد أن خلق كل شيء. حكمة ربنا من الحب بيننا في خلق الكون وفي أيام الخليقة هي أيضا موجودة في علم وظائف الأعضاء. حاجة عجيبة جدا لما تشوف علم وظائف الأعضاء، لما تشوف المخ وكيف يشتغل والقلب وكيف يشتغل والدم وكيف يسير في الأعضاء تجد عجبا. او المخ تجد فيه مراكز معينة، مركز للسمع، مركز للحركة، مركز للفهم، مركز للذاكرة، لدرجة ان لو انسان وقف مخه وتأثر مركز من المراكز بوقوف المخ وتغذيته لمركز معين تلاقيه تحصل له عادة. ساعات ناس بيكون في شخص محطوط على آلة تشتغل ويمكن يكون مخه واقف شوية ويتمنى انه يصحى، وجايز يصحى معوق في الفترة اللي مخه واقف فيها بعض أعضاء أنفذة في جسمه ضعف. أو أنت عجيب ربنا حاجة زي دي في خط المخ بالذات وفي القلب وعلاقة القلب بالذات وبقية أجهزة جسم الإنسان وكل جهاز بيمشي ذات عجب كعجب. يعني مثلا واحد كان بياكل قطع جاتوه اول امبارح، يعني دلوقتي ما فيش، فاول ما ياكلها تبص تلاقي اجهزه في جسمه بتشتغل حاجات علشان تهتم المواد السكريه وحاجات المواد الكربوهيدراتيه وحاجات للمواد الدهنيه، وتبدأ عملية كده جامدة من هنا وهنا لغاية لما يخلو يتحول إلى نسيج في جسمه من نفس النوع ودم في جسمه من نفس النوع. إزاي ده؟ دي من حكمة ربنا. يعني الاكل اللي انت بتاكله بياكله غيرك، لكن لما انت بتاكله بيتحول عندك الى دم من فصيله معينه غير اللي جنبك جايه منين. الوراثه وقوانين الوراثه ما احجبها في حكمه الله، ما احجبها في حكمه الله من جهه وراثه الشكل، اللون، لون العين، لون الشعر، لون الوجه، القامه، الملامح. ده احيانا تكون وراثه في الصداع ايضا، ازاي دي ماشيه؟ نوع حكمه، حكمه من ربنا. بل التنوع، يعني البصمات مثلا، لا توجد بصمات انسان زي بصمات الاخر. عشان كده لما انسان بيتهم بارتكاب جريمه بيشوفوا بصماته، هل هي نفس البصمات اللي جات على البيت اللي دخلوه او على السلاح اللي وجدوه او اي حاجه؟ تختلف من واحد لواحد. يعني احنا مثلا في مصر 60 مليون او اكثر، يبقى 60 مليون بصمه او اكثر، يختلف عن بعض كل واحد عن واحد. حتى ما يسمونه بصمه الصوت، واحد يكلمك في التليفون، في التليفون تقول له ايوه فلان، عرفت منين؟ من بصمه الصوت. ليه اختلاف ولهجه ولكنه تختلف عن غيرك. ربنا حكيم جدا في تدبير الوراثه، حتى من جهه تشكيل الانسان ذكر او انثى، وتدخل الجينات والهرمونات والكروموسومات علشان تكوين جسد الانسان حاجه عجيبه. ربنا من حكمته في خلق الكون خلق انواع متعدده، ملائكه عباره عن ارواح فقط، الذي خلق ملائكته ارواحا وخدامه نارا تلتهب، كما ورد في المزمور 104 آية 4. وخلق الإنسان فيه روح وفيه جسد، وخلق الحيوان فيه جسد وفيه نفس ملهوش روح، وخلق جمادات، وخلق نظام في الفلك بطبيعة عجيبة جدا ليتحرك بنظام لم يختل ولم يتغير من أول ما خلقت الأرض إلى الآن. ربنا حكيم جدا في تدبير هذا الكون وكيف يسير. حتى الملائكة اللي خلقها على أنواع وأشكال، فيهم صارخين وفيهم كروبين وفيهم رؤساء وفيهم قوات وفيهم عروش، فيهم رؤساء الملائكة. ربنا حكيم في كل شيء في خلقه لهذا الكون. ازاي ربنا خلق مثلا المية دي؟ والمية ممكن تبقى سائل، وممكن تتجمد تبقى تلج، وممكن تتبخر تبقى مواد غازية، وممكن تطلع لفوق وتبقى سحاب. وإذا تقدر السحاب على ماء البحر ممكن يبرد فينزل في البحر يبقى مية، ومية البحر تتبخر وتبقى سحاب، وما فيش حاجة أحسن من الآن. حكمة ربنا عظيمة في رمضان. ربنا أيضا من حكمته خلق المجتمع متعدد الدرجات، فيه السادة والقادة، وفيه الأشخاص العاديين، فيهم الذي يأمر والذي يطيع، فيهم الذي يعطي والذي يأخذ دون أن يوجد تذمر في كل هذا. كل واحد ماشي في المنهج اللي ربنا أوجده فيه وعايش فيه ومبسوط. ولو أنه خلق الكون كلهم من درجة واحدة، كان مين اللي هيقود ومين اللي يقاد ومين اللي هيؤمر ومين اللي هينفذ؟ ويقول خلقها في تفاوت، فيه الذكي جدا وفيه العبقري وفيه الذكي فقط وفيه المخ العادي وفيه المخ التعبان. طبعا ربنا ما خلقش انفاس تعبان، لكن بالتطور وجد هذا النوع من الناس وبالتأثيرات وبالوراثة. ربنا حكمته أيضا تدخل في الأحداث، حكمة الله في الأحداث. إزاي مثلا يد الله تدخلت في قصة يوسف الصديق من الأحلام لكراهية إخواته ليه، لدفعهم ليه، لاشتغاله عند فوتيفار، للمؤامرة اللي قامت ضده من امرأة فوتيفار، لإلقائه في السجن، للأحلام، لتعيينه نائب لفرعون في حكم مصر. إيد الله في الأحداث، إيد ربنا هي اللي أوجدت حلم لفرعون، وإيد ربنا هي اللي أوجدت حكمة عند يوسف في تسكير الحلم، وإيد ربنا هي اللي جعلت يوسف حاكما على أرض مصر. عشان كده يوسف في الآخر قال لإخواته مش أنتوا اللي جبتوني هنا، ده ربنا أرسلني إلى هنا لإيجاد حياة على الأرض في فترة المجاعة. واعتبر أن كل ما حدث له بتدبير إلهي. إيد ربنا في الأحداث بالنسبة لموسى مع فرعون، بالنسبة للضربات كان بقوة ربنا، بالنسبة لعبور البحر بقوة ربنا، بالنسبة للمن والسلوى من السماء بقوة ربنا. كل شيء كان ماشي بحكمة بيد الله في الأحداث. إيد الله بالنسبة لداود وجولياط، بالنسبة لداود وشاول، قصة عجيبة. جايز إنسان يقول ليه يا رب سمحت بأن داود يدوخ الدوخة الشديدة دي مع شاول؟ ربنا وجد داود لسه شاب، راجل بتاع موسيقى بيضرب على العود، أشخر مع حلاوة في العينين، منظر حلو كده، عايز يستلم ويخليه يخشلشل ويتعب عشان بعد ما يبقى ملك عشير. فسمح له أن يجوز النار اللي يتشيبوا فيها عشان يستوي ويبقى نهضة طنية في الحكمة. ربنا عجب عجب، ايه يد الله في قصة لينان ونينوى؟ ازاي دبر كل شيء بحكمة؟ دبر خلاص ركاب السفينة بعصيان يونان ودبر خلاص أهل نينوى بطاعة يونان في المرة الثانية ودبر خلاص يونان لقصة اليقين. ازاي ربنا بحكمة كان داخل في الأحداث يعد حوطا عظيما فيبتلع يونان، يعد دولة تأكل اليقين، يعد الشمس تضرب بحرارتها على يونان فيدوخ ويطلب موته خيرا من حياته، كل تدبير إلهي. يعني احنا لازم نعرف في كل الأحداث إن ربنا بيتصرف لحكمة، لا نعرف نوع هذه الحكمة، ربما نعرف في النتيجة. مين كان يظن إن بيع يوسف كعبد يصل إلى النتيجة بتاعت إن يبقى حاكم مصر؟ ده حكمة عند ربنا. مين كان يعرف إن إلقاء دانيال في جب الكسول ينتهي إلى إيمان الملك بعبادة الله الحي الحقيقي؟ ربنا ليه تنبيه عجيب وحكمة عجيبة، سواء في الكتاب المقدس أو في تاريخ الكنيسة. قصة أريوس وأثناسيوس في الشك إنها قصة عجيبة، كيف أدت إلى تثبيت الإيمان بطريقة ما كانش ممكن تبقى إلا كده. حكمة الله في التجارب وفي الألم، في ناس ساعات يضايقوا من الألم، بينما الألم له فوائد كثيرة جدا. ده أصعب أمراض في الدنيا دي كلها المرض الذي لا تحس فيه بألم، فيقعد يسرع في الجسم ويسرع والواحد مش واخد باله. ده حكمة ربنا في الألم انه انذار، يقول لك خلي بالك الحتة دي عايزة تتصلح، ولو ما كانش فيه ألم يتطور الأمر إلى آخر. الألم فايدته من جهة التوبة، لساعات آلام ساعة تقود الإنسان إلى الله أكثر من 100 عبرة في الاقتراب إلى الله. الألم في المرض وكيف يوصل إلى مشاعر الناس وتجاوبهم مع بعضها البعض وزيارتهم للمريض والأهل المريض، ونوع من الحب والعاطفة تكون موجودة، المريض يقاد للتوبة والناس يقادوا إلى تبادل العواطف الكويسة، وبالألم يظهر نبوغ الأطباء والصيادلة في معالجة هذا المرض. لولا ذلك ما كان الناس اخترعوا الدواء ولا عرفوا طرق العلاج. ربنا ليه تدابير عجيبة وحكيمة في وجود الألم وفي وجود التجارب أيضا. لولا التجارب اللي حلت بداوود ما كان قد غنى زميره العميقة التي لا زلنا نغني بها حتى الآن ونصلي بها. حكمة ربنا عظيمة حتى في الموت. يعني لولا الموت ما كان الناس يفكرون في الأبدية وفي الحياة الأخرى وفي القيامة بأكاد روحانية وفي عالم آخر يكون بعد الموت. وجيل يأتي وراء جيل، بعد كده نقول حكمة ربنا في انه خلق لكل كائن ما يريحه. يعني ايه؟ الدب القطبي لانه بيعيش في بلاد شديدة البرودة جدا فليش فرو يحميه من البرد، لدرجة في ستات تشتري الفرو بتاع الدب بعد ما نطر ويلبسوا جلد هذا الميت ويتلاقوا به. الحصان في بلاد حارة فما يحتاجش الفرو، تلاقي جدع جلد على الارض، تلاقي ربنا خلق للحيوان الضعيف طريقة ينجو به. الأسد قوي جدا ربنا أخذه القوة، والغزال ضعيف، عشان كده الغزال أسرع في الجري من الأسد فينجو من قوة جسمه بالموهبة اللي أدخلها ربنا. زي واحد قال للتاني قال له أنت متقدرش عليا أنا بطل للعالم في المصارعة، قال له إيه يعني أنا بطل للعالم في الجري؟ ما يقدرش عليه. كل واحد ربنا بيديله موهبة معينة، يدي للقرد موهبة في مرونة فقراته وعضمه يقدر يلف ويطلع، يدي للجمل موهبة في الخف بتاعه يمشي بيه على الرمل، الكلب يقدر يتفرس القطر لكن القط يقدر ينط على شجر ويطلع فوق ما يقدرش عليه الكلب. ربنا ليه حكمة عجيبة بالنسبة للمخلوقات بتاعته، وازاي يدي كل واحد حاجة تساعده على الحياة. يدي للطيور الأجنحة وخفة الوزن بحيث يقدر يطير، ويقدر للأسماك الزعانف يديها الزعانف تقدر تسبح ليه، ويدي لكائنات أخرى موهبة الحفر زي صار يحفر 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 ويخش جوه ازاي موهبة. ربنا عجيب أوي في المواهب اللي يديها للمخلوقات. حتى النحلة موهبة للنحلة، ازاي من حكمة ربنا يدي هذه النحلة وهي حشرة ازاي تجمع الرحيق وازاي تحوله الى شهد كأنهر كيماوي في العالم، ويدي البشر موهبة سرقة هذا الشهد اللي يعملوه النحل عشان يطلعوا عنه. كلها مواهب مواهب. كنت ساعات ارص للتكعيبة وهي بوجود شديد تكعيبة العنب فارى عجبا، ارى في الصيف الكرمة تنصب اوراقها وتتعب عشان اللي قاعد تحت الكرمة في الشتاء تنصب اوراقها وفي الصيف تستعيد، علشان الجالس تحت الكرمة في الشتاء يستظل بالورق بتاعها، وفي الصيف لما تنفض أوراقها ينتفع بالدفء، ينتفع بالدفء في الشتاء وينتفع بالذل في الشتاء. خلقة ربنا العجيبة، العدسة العجيبة اللي موجودة جوه العلم. مين يعرف يعمل العدسة زي العدسة اللي جوه العلم؟ القرنية الشبكية وحاجات شغل صنع الصنع. مين يعرف المراكز اللي موجودة في المخ؟ ومين يعرف تدبير الطيور الرحالة تعمر محيط رحالتها؟ انك تركن على محيط مفيش حاجة تركن عليه وتاخد النقطة دي كلها لغاية ما توصل، حاجة عجيبة. ايه الحكمة في الحمام الذابل اللي بينقل رسالة من مكان لمكان؟ ربنا منح بعض الطبائع عجب في عجب. الحكمة اللي بيها النبات يطرح بذرا ينبت نباتا في جنسه، حكمة عجيبة بالنسبة لربنا. حكمة عجيبة حتى في تدبير توبة الناس. لما نقرأ قصة القديس أغسطين وصوفي الفتاة، قصة القديس في لاب قديسة في لابيا وكيف تابت، قصة مريم القبطية وكيف تابت، قصة مريم المجدلية التي أخرج منها رب 17، كل ده تدبير إلهي، إيد ربنا داخلة فيه لغاية لما توصل للنتيجة بتاعته. على إن أعظم ما نراه في حكمة ربنا تدبير الفداء بالنسبة للبشر. ليس في وقت الخطية ولا في وقت الوعد بالخلاص، وأخذت آلاف السنوات، كان ربنا بكل حكمة يقوم بأعمال عجيبة لإعداد فهم الناس للفداء، إعداد فهمهم لفكرة الذبيحة والإطلاق، وفكرة البريء يموت عن مذنب، وفكرة تقديم الابن الوحيد، فكرة الفداء والكفارة، فكرة كائن يحمل خطية آخر ويموت عنه أبدا منه. خطوة ثانية خطوة ربنا إعداد الأشخاص، كيف أعد العذراء التي يولد منها إنسان ليس مثلها في كل جيلها ولا في الأجيال الأخرى. كان إعداد أمر من خطوات من الزمان. ايضا اعداد الملاك الذي يهيئ الطريق قدامه اي حمل المعمدان بالصفات المعينة من القدرة على جذب الناس للتوبة ومن انكار الذات، وكلما يمدحونه يوجه الامر الى السيد المسيح عليه السلام. وايضا اعداد كل الاشخاص اللي هيكش في قصة الميلاد والفداء. اعداد اللغة العالمية التي ينتشر بها الايمان، اللغة اليونانية، اعداد الترجمة اليونانية للكتاب المقدس، ترجمة سبعينية، اعداد الطرق التي تساعد على القرابة، ودي كانت خاصية من خواص الدولة الرومانية، كانت مشهورة بأعداد الطرق. تدبير الخلاص، تدبير للإنسان حتى قبل أن يخطئ، حتى قبل أن يخلع. ربنا كان مدبر منذ الأجل لأنه عارف أن الإنسان هيخلق وهيخطئ لتبقى الطريقة لخلاعه هي، فدبر هذا الأمر من ذلك الحين. تدبير أسرار الكنيسة اللازمة للخلاص زي التوبة والمعمودية والكهنوت. الله عجيب في حكمته في كل تدبيره وصدره.